بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب قتل الحيات وغيرها: وحدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. قال: فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت. قال: وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيات والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالا. قال الزهري: ونرى ذلك من سميهما، والله أعلم. قال سالم: قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبينا أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت، مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عن ذوات البيوت. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، غير أن صالحا قال: حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقالا: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. وفي حديث يونس: اقتلوا الحيات، ولم يقل ذا الطفيتين والأبتر. قال: وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه. فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا نافع قال: كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن، حتى حدثنا أبو لبابة بن عبد المنذر البدري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتل الجنان. قال: وحدثناه إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبي لبابة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاء وحدثني عبد الله بن محمد بن إسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله أن أبا لبابة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتل الجنان في التي في البيوت. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني نافع أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري وكان مسكنه بقباء فانتقل إلى المدينة فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه يفتح خوخة له إذا هم بحية من عوامر البيوت فأرادوا قتلها فقال أبو لبابة إنه قد نهي عنهن يريد عوامر البيوت وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين وقيل هما اللذان يلتمعان البصر ويطرحان أولاد النساء. قال وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل وهو عندنا ابن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما عند هدم له فرأى وبيص جان فقال اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. وقال أبو لبابة الأنصاري رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء. قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أسامة أن نافعا حدثه أن أبا لبابة مر بابن عمر وهو عند الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب يرصد حية بنحو حديث الليث بن سعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم بعض شرح هذا الحديث عن ابن عمر، واستطرد الإمام مسلم رحمه الله في طرق حديث أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه، وكان مما ذكر النووي أن الحيات تقتل نقلا عن المازري وهو صواب، وعن القاضي أيضا تقتل أينما وجدت، وأن النهي عن قتلها بخصوص المدينة وهذا رجح، هذا الذي رجح. بقي كيفية الإنذار، ذكره النووي رحمه الله فقال أما صفة الإنذار فقال القاضي روى ابن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود ألا تؤذونا ولا تظهرنا لنا. هذا جاء في حديث ضعيف، لو ثبت هذا لكان نصا، لأن داود عليه الصلاة والسلام سخرت له الجن كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، وهكذا، لكنه لم يثبت. فبأي صيغة حرج عليه أو ناشده فإن اختفى أو قتله، لأنه ما يطيب له أن ينام، والثعبان في البيت وهو ينظر ويقول قد ناشدت إلى اليوم الثاني أو كذا، وإنما يناشد حين اختفى، فهذا جني إذا اختفى عن عينه في المناشدة وإن لم يختفي قتله، سمى الله وقتله، استعان بالله. إن كان جني فهو معتدي، كان جنيا، وإن كان غير جني استراح منه. وقال مالك: يكفيه أن يقول اخرج، أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذينا. ولعل مالكا أخذ لفظ التحريج مما وقع في صحيح مسلم: فحرجوا عليها ثلاثا، هذا أصح، حرج عليك، حرج عليك بالله، وحرج عليك بالله، وحرج عليك بالله، يعني أن تخرج وأن لا تظهر، إن اختفى ولا اقتله، اقتله في الحال، إنه لو كان جنيا لاختفى. قال: أما قوله يسقطان الحبل فهذا ومثله من الأدلة على أهمية الحفاظ على الأجنة وتكثير النسل والحرص على الذرية. من أجل ذلك علل قتل هذه الحية لأنها تسقط الحبل، فإذا فيها فساد وضرر يستوجب قتلها، فعلى المرأة في حال حملها أن تراعي أسباب بقاء الجنين، وأن تعلمها أمها أو الكبيرة عنها أن حمل هذا الثقيل يسقط الجنين، أن أكل كذا وكذا يسقط الجنين، شرب العسل الكثير يسقط الجنين، أمثال ذلك، فأشياء يذكرون أنها تسقط الأجنة. وكم من التي تحمل في بداية حملها ما زالت بكرا تسقط لعدم تجربتها، على أنه قد يحصل الإسقاط في كثير من النساء ولو لم تكن في بداية حملها، لكن المجربة أو الصغيرة التي ما جربت، يعني تحمل بعض ذباب الغاز، تحمل بعض الأشياء الثقيلة، تتعرض لشيء من ذلك، ويسبب ذلك الثقل، سبب ذلك الثقل لها الإسقاط، أو تقفز من مكان أو شيء من هذا. وهكذا أيضا الراعي، سواء كان الأب أو راعي تلك المرأة، يحاول على أنها لا تتعرض لثقل ولا لضرر يسبب إسقاط الجنين، حفاظا على الأجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والشاهد من هذا هو ولد صالح، فما يدريك أن هذا الجنين لو سلمه الله وخرج يصير صالحا، ويجعل الله لك فيه البركة، وينفعك الله بدعائه ونفعه وإعانته، ويجعل الله له لك فيه نفعا، وللمسلمين البركة من الله، سواء كان ذكرا أو أنثى. واحذروا بارك الله فيكم وساوس بعض الأطباء الذين يقولون سيسقط وسيخرج مشوه وسيحصل له وسيحصل له، فكثير منها تصير كذبا، فما تيقن أنه ميت أو أنه ما كان ذلك لله الأمر، وما كان عبارة عن تخمينات صادرة ربما عن أناس بعثوا لتنظيم لما يسمونه بتنظيم النسل، زعم صادرة عن هذا، فليحذر من هذا. وبعض القابلات وبعض كذا تشتغل في هذا العمل، عمل تحديد النسل، ما إن تأتي المرأة تشكو ألم الولادة إلا وتقول لها وقعوا على العملية، ويأتي الزوج أو ولي المرأة ويوقع على الولادة، مع أن في الأمر سعة. ألا فليتقين الله في هذا الضرر وتحديد هذا تحديد النسل، فإن المبقور بطنها قيصرية معها ولدان أو ثلاثة، وبعد ذلك لا تستطيع، بعد ذلك ربما مغامرة أو تموت، لأن البطن ما يتحمل أكثر من عمليات، تارة هكذا وتارة هكذا وتارة لا يتحمل، وتظلم المسكينة وتبقى أيام مريضة بعملية قيصرية، عملية شق بطن كبير، قطعة كبيرة في البطن، فأضرار على أشياء احتمالية لو كان فيها خير وسعة تلك القابلة وتلك الدكتورة البصيرة بوسائل أخرى ربما خرجت ولادة طبيعية. وأذكر مثالا أن بعضهم ذهب بامرأته فطلبوا منه التوقيع على عملية قيصرية، قال كم قيمة العملية؟ قالوا قيمتها كيت وكيت عن العملية، قال خذوا قيمة العملية حاولوا معها تكون ولادة طبيعية، أعطاهم مقابل العملية راحهم. فلما أعطاهم مقابل العملية ذهبت تلف هكذا وهكذا وأعطتها بعض الوسائل وكذا، قالت محتمل ولادة طبيعية إن شاء الله ولادة طبيعية، ورجعت فعلا ولادة طبيعية وسلم الله امرأتها من القيصر من عمل القيصرية. الشاهد من ذلك أنها أشياء قد تكون مدفوعة لتحديد النسل، تحديد النسل ويعني بهذه الوسائل. وظلم المرأة وتأثم هذه المرأة ظلم، والذي يفعل ذلك مع يعني بس بالعجلة الحاصلة يأثم ظلمه ظلمات، يأثم من ظلم المرأة، ولكذلك تغريم زوجها في غير موطنه، ولكذلك أيضا عمليتها وشق بطنها وتجريحها وغير ذلك من الأضرار، تأني من الله العجلة من الشيطان، ما كان لابد منه يفعل يعني من العمليات اللازمة. وأما ما حصل الآن فإنه لا يجوز، هذا الاسترسال في العمليات شيء مخيف، شيء يعتبر يعني تحديد للنسل وإضاعة لتكثير المسلمين. وهنا يقول الإمام أبو منصور الثعالبي رحمه الله في فقه اللغة وسر العربية، وهو كتاب مشهور، فصل في تفصيل أسماء الحيات وأوصافها. يقال لها الحباب والشيطان، الحية الخبيثة، الحنش ما يصاد من الحيات، الحيوب الذكر منها، الحفاث والحضب الضخم منها. وذكر ابن حمزة ابن الحسن الأصبهاني أن الحفاث مثل الأسود أو أعظم منه، ربما كان أربع أذرع، يعني طويل أربع أذرع، وهو أقل الحيات أذى، وسنانير هجر، هدينا من مدن البحرين هجر في الدور الحفاث، وهو يصطاد الجرذان والحشرات ما أشبهها. الأسود العظيم وفيه سواد، قال حمزة الأسود هو الداهية، وله خصيتان كخصيتي الجدي، وشعر أسود وعرف طويل، وبه صنان كصنان التيس المرسل في المعزة. الشجاع أسود أملس يضرب إلى البياض خبيث، قال شمر هو دقيق لطيف، قال أبو زيد لعيرج حية صماء لا تقبل الرقى وتطفر كما يطفر الأفعى، بعض الحيات تطفر تثب إذا قاتلتها تثب تريد تقاتل، فالذي ما عنده بصيرة ربما قفزت عليه، والذي عنده بصيرة يكون منتبه إذا قفزت ضربها بالعصا، لا تقبل وتطفر كما يطفر الأفعى. قال أبو عبيد العيرج حية أريقط نحو ذراع، وهو أخبث من الأسود. قال ابن العرابي العيرج أخبث الحيات، يقفز على الفارس حتى يصير معه على سرجه. قال الليث عن الخليل الأفعى التي لا تنفع معها رقية ولا ترياق، يعني فيه بعض الحيات حتى ما هو الرقية والترياق، حتى الإسعاف، إسعاف ربما ما تصل به إلى المستشفى إلا وقد مات شدة سمه، يتلاشى يتقطع اللحم والدم يذوب والدم يسيل يخرج من أنفه يخرج من فمه إذا أصيب بمثل هذا اللسع، لا تنفع معه رقية ولا ترياق، وهي رقشة دقيقة العنق عريضة الرأس. قال غيره: هي التي إذا مشت منثنية جرشت بعضها أنيابها ببعض. قال آخر: هي التي لها رأس عريض وقرنان وبعضها لها قرون. والأفعوان الذكر من الأفاعي، والعربد والعسود. من معانيها العربد، بعضها يقال له عربد وعربيد، حية تنفخ ولا تؤذي. الأرقم الذي فيه سواد وبياض، والأرقش نحوه، وذو الطفيتين الذي له خطان أسودان، أي في ظهره يعني لونه جميل في الظاهر لكنه خبيث. وذو الطفيتين قال: والأبتر القصير الذنب، والخشاش الحية الخفية خفيفة، والثعبان العظيم منها، وكذلك الأين والأيم. قال أبو عبيد: الحية العاصفة العاضة، والعاضة التي تقتل إذا نهشت من سعتها تقتل من سعتها. والصل نحوها أو مثلها. قال غيره: الحاربة التي قد صغرت من الكبر، تكبر ثم تنحف، سألها الحاربة، وامتلأت بالسم، وهي أخبث ما يكون، ويقال هي التي قد حرى جسمها، أي نقص، لأن وحاء سمها، لأن وحاء سمها يمتص لحمها. وساق عاد كثر يعني من أسماء ابن قترة، وابن أطال في أسمائها، الله يكفينا شرها. يعني هذا يدل على توسع هذا في اللغة، بحيث أن اللغة عظيمة فهمها للشاعر وغير الشاعر، فبعضهم ما يعرف لك من هذه الأسماء هذه إلا القليل. من أقبح المزاح بالثعابين، فبعضهم بعض المزاحين يذهب يشتري له ثعبان بلاستيك ويأتي يرجم به في حجر أمه، ولا في حجر يعني أخته، ولا كذلك أهله، أو في حجر رجل من زملائه، على أنه سقط عليه ثعبان. هذا غلط، ربما أدى إلى جلطة، هذا بسبب الفجيعة، وربما أدى كذلك إلى يعني ماذا، خوف شديد، والله ضرر هذا ولا يجوز. هذا مزاح يعني يستحق صاحبه التعزير، نظير المزاح بالسيارة وبالسلاح وأمثال ذلك. بقي أيضا ما نبه عليه النووي، قال في بعض الألفاظ: يقصدان البصر باللسع والنهش، والأول أصح، أنه يلمعان البصر، أي يلتمعان البصر مجرد نظرهما إليه لخاصة جعلها الله تعالى في بصريهما، إذا وقع على بصر الإنسان. هذا معنى أنه إذا نظر إليك وأنت تنظر إليه يصيب العمى، يأتيه العمى، هذا يلمس البصر. وليس كل من رآه ما التفت إليه الثعبان، وما رآه الثعبان يصاب بالعمى. يلمسان البصر قال فيه تأويلان ذكرهما الخطابي وآخرون، أحدهما معناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه لخاصية جعلها الله تعالى في بصرهما إذا وقع على بصر الإنسان. ويؤيده هذه الرواية يخطفان البصر، والرواية الأخرى يلتمعان البصر. والمعنى الثاني باللسع، أي إذا لسع فإنه إذا الملسوع ربما يصاب بالعمى. هذا واقع أن بعض الذين لسعهم الثعابين تأتيه هشاشة في العظام وربما عمية، لكن المعنى الأول هو الأصح. أما هذا واقع الذي يلسع قد يصاب بهشاشة وضعف مناعة، وأيضا من ضعف المناعة أنه يذهب بصره. قال العلماء: وفي الحيات نوع يسمى الناظر، إذا وقع نظره على عين إنسان مات الإنسان من ساعته. يعني فيه نوع إذا نظر إلى الإنسان ونظر إلى الإنسان يموت الإنسان، ونوع إذا نظر إلى الإنسان ونظر إليه الإنسان عمي الإنسان. ونسأل الله العافية. إلهنا بارك الله فيك.